وفيه دبعات المكاتب. هل يقال إن أهل السنة والجماعة لم يختلفوا في أصول العقيدة أبدا؟ لا، نقول الصحابة، الصحابة مختلفوا، مختلف. أما أهل السنة والجماعة فمن أفاضلهم من وقع بعض الاختلافات البسيطة التي لا تأثر المنهج، مثل الإسلام والجماعة شيء واحد، مثل هذه الأشياء. وكل منهم مستند، والصواب أن الإيمان والإسلام شيئان متغايران. فالإسلام كما في حديث جبريل يقابله الأعمال الظاهرة، والإيمان أعمال باطنة. سلامة الشيء على الله، نعمة رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم البيت، وتصوم رمضان، وتحج البيت. إن استطعت إلى ذلك كثيرة. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. ومن إذا اجتمعا افترقا، إذا افترقا اجتمعا فاختلافات من هذا النحو وهي لا تضر إن شاء الله. نعم. هل يفهم السلام الإمام أحمد في تبديع الواقع في القرآن أنه لا يقبل من أحد في الفتن السلام المذنب حتى يميز قوله ويبينه؟ والله هذا ليس من السلام المذنب، هذا من السلام الواضح في البدعة. يعني لما يتوقف هذا كلام، كلام بين ولا شك واضح؟ نعم. لكن كان السؤال يعني أحمد لا يقبل من أحد في الفتن السلام المذنب حتى يميز قوله ويبينه؟ والله هذا ليس من الكلام المذنب، هذا من الكلام الواضح في البدعة. يعني لما يتوقف هذا كلام، كلام بين ولا شك واضح؟ نعم. لكن كان السؤال يعني أحمد بدأ بهذا، هل بدأ أمثال هؤلاء؟ نعم بدأ أمثال هؤلاء. إذا كان توقف قال القرآن مخلوق، قال القرآن مخلوق، نبدعه ولا نبدعه؟ نبدعه. إذا توقف والله لا يجب القرآن مخلوق ولا مخلوق، مبتدع. الآن هذه الميادين موازين، يعني خلخلة تنميع. واحد عنده عشرات البدع الكبرى وهم إمام جدد، ما في أخطر الإسلام من هؤلاء الأسماء الذين يضيعون الإسلام ويضيعون وإذا هفى أهل السنة لا يرحمون. وإذا وقع أهل البدع في البدع الكبرى العظائم المهلكة ما خبره. هذا من البلاء العظيم الذي نزل بشباب الأمة في هذا العصر، هذا التلبيس وهذا الحيل. توضع مناهج لا تدري حماية أهل البدع وكتبه المنهج الباطل، المنهج خطير يدمر الإسلام أصوله وهو ثم هو أول ما يقول في الإرجاع. فتوضع القواعد والأصول لحماية البدع وهذه وتشن الغارات على أهل السنة بالباطل. ما هي الكتب التي تنصحون بها في مسألة القضاء والقدر؟ كتب شيخ الإسلام ابن تيمية من الشفاء العديد له، كتاب القدر لابن تيمية، كتاب القدر لأبي داود والطحاوية والوسطية وإلى آخره، وإن ذكر البخاري كتاب القدر ومسلم كتاب القدر وبارك الله تفيدون. كتاب السنة هو من كلام السلف على ذلك مما ذكرناه. هل إيش؟ كلام الكلام صفة ذاتية فقط أم ذاتية وفعلية؟ ذاتية وفعلية. أنا أتكلم إذا شاء ما تشاء ذاتية وفعلية. نعم. يقول هل الكلام صفة ذاتية فقط؟ هذا صفة ذاتية، هذا قول الأشعرية. الكلام عندهم هو المعنى القائم بالذات من غير حرف ولا صوت بس. يقول الكلام صفة ذاتية لكن يتكلم لا. أهل السنة الكلام الصحباتية يقتدر بها على الكلام ويتكلم ما تشاء ولا تشاء. قيل على درجات، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر لو لا انتفذ كلمات ربي ولو جينا مثيلا بذلك. قول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله القدر وأن لا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم البدع. أنا بدال الشيخ من طلاب العلم يروح يناظر في القدر الصغار يروحوا مع الرواتب مع الجهمية مع المعتزلة ينظرون في القدم ينظرون هذه القضايا لا يستطيع تمسك بالشبهات والضياع. لكن العالم المتمكن الذي يعرف أنه ينفع بهذه المناظرة إما يصل أهل السنة ويقمع أهل الباطل وإما أن يهدي الله هذا الذي لا بد يكون طالب هدى يبين. أما أنت الصغير المسكين الضعيف فلا تجادل، فلا أؤكد هذا على طلاب العلم أنك لا تجادل في مثل هذه البدع الغليظة. لا يقبل تعريفها في الضباط بشكل صحيح فمهابنا من الأمور العادية. لا بس إذا كان ليس الغرض الجدال والغلق إنما القصد البيان والتوضيح. شيء طيب أجل هذا إلى غدا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال المؤلف رحمه الله تعالى يعني من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر كيف شاء الله وكما شاء الله وإنما هو الإيمان والتصديق به. فالشفاعة ثابتة النبي عليه الصلاة والسلام يعني وهي في عرصات القيامة حينما يشتد الناس بما في الهول ويذهبون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى كلهم يعتذر بعذر من الأعذار المعروفة في الحديث ثم ينتهي الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها ويذهب فيخر ساجدا تحت العرش طويلا ويحمد الله بالمحامد لا يعرفها الآن وإنما يلهمها الله إياها في ذلك الوقت. ثم يقال له ارفع راسك وسل توقع واشفع تشفع. وله شفاعة أخر في رفع قوم رفع درجات قوم استحقوا درجات الدنيا في الجنة ويشفع فيرفعهم الله وفي قوم استحقوا يعني دخول النار فيشفع فيهم فلا يدخلون وفي الشفاعة في قوم دخلوا في النار بالذنوب التي ارتكبوها والكبائر التي وقعوا فيها فيشفع فيهم رسول الله ويشفع فيهم النبيون والملائكة الصالحون. هذه الشفاعة وشفاعة أخرى يشارك فيها يعني الأنبياء والصديقون والصالحون والملائكة. وأحاديث الشفاعة متواترة وكثيرة جدا وهي منها في الصحيحين في مسلم بالذات أحاديث كثيرة ومنها حديث أبي سعيد المشهور أنه يعني يشفع الرسول فيقول أخرج من كان في قلبه مثقال دينار من الإيمان ثم مثقال نصف دينار من الإيمان ثم مثقال نواة ثم مثقال ذرة من الإيمان ثم من يمتلك من الإيمان أدنى 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 مثقال ذرة من الإيمان. فالله تبارك وتعالى يخرج الموحدين من النار بما معهم من الإيمان ولو كان أدنى من مثقال ذرة كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة. وينكر هذه الشفاعة الخوارج والمعتزلة والروافض وغيرهم من أهل الضلال وهي ثابتة بالكتاب والسنة. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ولا تعلق بعمومات يعني تتناول الكفار ولا تتناول المؤمنين يعني يتقوا يوما ها لا تقبل فيه شفاعة ولا خلة لا تقبل ايه تقول يوم لا تجزي نفسها نصيبا ولا تقبل منها شفاعة
آيات كثيرة في نفس الشفاعة الكفار فما تنفعهم شفاعة الشافعين تعلق على الأهواء هذه العمومات وتركوا النصوص المتواترة من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وتركوا بعض نصوص القرآن التي دلت على أن الشفاعة تحصل للمؤمنين الذين يرضى الله عنهم إلا من شهد بالحق لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له فالكفار لا يأذن في الشفاعة فيهم ولا يقبلها أبدا حتى إن إبراهيم يشفع في أبيه فلا تقبل شفاعته إبراهيم أو الأنبياء بالمنزل العظيم عند الله خليل الله يشفع في أبيه فلا تقبل شفاعته والنبي شفاعة خاصة فقط في أبي طالب يشفع فيه وهو في أعماق النار فيخرج إلى ضحضاح من النار ولا تقبل فيهم شفاعة الشافعين فما تنفعهم شفاعة الشافعين هذا في الكفار وأما المؤمنين فمن ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه فهذه الشفاعة المأذون فيها في المؤمنين ثابتة بالكتاب إذن الشفاعة وثابتة بالسنة المتواترة ويشفع الرسول وغيره في رفع درجات المؤمنين وفي عدم إدخالهم النار وفي إخراجهم منها كما ذكرنا سلفا وكما ورد في الأحاديث فهذه يؤمن بها أهل السنة وهي أصل من أصولهم يخالفون في ذلك أهل الأهواء من الخوارج والروافض وأهل الباطل يجب على المؤمن كما يقول عليه أن يؤمن ويصدق والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر والأحاديث التي جاءت فيه الإيمان بأن ذلك كائن وهذا جاءت فيه أحاديث صحيحة كثيرة وصل إلى درجة التواتر في خروج الدجال من نزول المسيح أحاديث كثيرة ومنها ما يعني تقول له في صلاتكم في كل يوم اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال بعض الناس ينكر يعني خروج الدجال مع الأسف الشديد ويقولون يتأولون تأويلات ومن أغرب التأويلات يعني ناس في هذا العصر يقولون يعني إن الدجال مو شخص ولا أي شخص وإنما هو اتجاه اتجاه روحي واتجاه مادي الاتجاه المادي أطلق على الدجال والاتجاه الروحي اتجاهات يعني الاتجاه الروحي أطلق عليه عيسى والأحاديث متواترة في الدجال وفي نزول عيسى عليه الصلاة والسلام كما سيأتي أحاديث كثيرة يعني من حديث ابن عمر وأنس وحذيفة وابن مسعود وأبي هريرة والناس وسمعان هذه أحاديث في صحيح مسلم في خروج الدجال وأن كل نبي حذر من هذا الدجال وحذر منه محمد صلى الله عليه وسلم وقال إني أنذركموه وسأقول لكم شيء ما قال أحد قبله إنه أعور العين اليمنى يخرج معاه جنة ومعاه نار نهر من النار ونهر من الجنة فيما يبذل الناس نهر الجنة نار ونهر النار جنة فيما يبذل الناس فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام إذا رأى المؤمن نار الذي يترى للناس أنه نار أن يشرب منه يقطع رأسه ويغمض عينه ويشرب منه فإنه ماء برد والجنة التي رأى للناس نار والعياذ بالله قال إني لا أعلم بما مع الدجال منه فالرسول يعلم أكثر من الدجال لكن الدجال لا يعلم أن هذا نهر من النار وهذا نهر من الجنة لا من الجنة والعياذ بالله ولكن الرسول أخبرنا هذه الحكاية هذا معجزاته وعلى ما صدق نبوته عليه الصلاة والسلام وبالمناسبة في سياق أحاديث الدجال قالوا الرسول ذكر الدجال وخفض فيه ورفع فتحدث الناس في هذا وانهمقوا فيه ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام أنك تحدث الدجال وخفضت فيه ورفعت وكذا وكذا فقال غير الدجال أخوفني عليكم لأن الدجال مكتوب على جفته كافر كاف فراء كفر كافر أجرة يكره المؤمن الذي يكتب والذي يكتب يقرأ هذا هو أنه كافر خلاف جديده لابس لباس الإسلام باسم الإسلام نحن شعار إسلامي هذا يضر أكثر هذا يضر أكثر غير الدجال أخوفني عليكم الدجال هؤلاء الملبسون والكذابون هم كثير حذر منهم رسول الله عليه السلام وأن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بذات لب ورد في الحديث الصحيح من في صحيح مسلم أن ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام بين يديه على كتف الملكين بين مهرودتين يعني حلة يعني الحلة المصبوغة بالزعفران والورق المهرودتين واضع كفيه يعني على كتفي ملكين ملكين الملائكة وينزل بالمنارة الشرقية دمشق ثم يتجه إلى المسلمين ومنه يتجه إلى قصر الدجال فيقتله بارك الله بكم وفيسلط هذا المسيح النبي الرسول على المسيح الدجال وتصبح المسيح هذا لها السياحة وتصبح الدجال عينه ممسوحة وهذا نبي رسول وذاك كاذب دجال وهذا المسيح دجال وهذا المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فيهلكه الله على يديه وبعد قتله يعني يأتي يأجوج ومأجوج فينحاز بن عيسى إلى جبل الطور ثم يهلك الله يأجوج ومأجوج يرغب إلى الله عيسى وأصحابه يعني يدعون الله تبارك وتعالى فيهلك هؤلاء يهلكهم الله تبارك وتعالى فتلف الأرض منهم وتزهر منهم فيدعون الله تبارك وتعالى فيرسل الله ويرفع عذاب البخت تحملهم فترميهم تحملهم إلى حد شاء الله فترميهم وينزل الله مطرا يعني غزيرا فيدع الأرض كالزلقة مثل المرآة النظيفة ثم يأمر الله تبارك وتعالى بركات الأرض أن تخرج حتى تكون الرمانة لتكفل فئام من الناس ويستظل تحتها عدد من الناس ويبارك الله في الرطل يعني اللبن حتى أن اللقحة من الإبل لتكفل فئام من الناس وحتى أن يعني اللقحة من البقر تكفي كثيرا من الناس وهكذا واللقحة من المعز تكفي البطن من الناس بركة. ثم بعد ذلك يعني يرسل الله ريحا إلى قوم عيسى طيبة فيموتون ثم يأتي بعد ذلك شرار الخلق يتهاجرون كتهاجر الحمر وعليهم تقوم الساعة وهذه من علامات الساعة الكبرى منها خروج الدجال ومنها نزول عيسى ومنها خروج الدابة ومنها طلوع الشمس من مغربها هذه كلها تقع وهي من الآيات الكبرى وأن عيسى بن مريم ذكر والإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما جاء في الخبر أكمل المؤمنين إيمان أحسن خلقا فالإيمان قول وعمل قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح أو تقول إيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية هذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة يشارك الخوارج في أن الإيمان قول وعمل واعتقاد ولكن عندهم ما الإيمان لا يزيد ولا ينقص يعني بمجرد أن يرتكب المسلم الكبيرة خرج من الإسلام ويقابلهم المرجئة الإيمان هو التصديق تصديق بالقلب فقط أو المعرفة كما عند الجهمية أو يعني تصديق بالقلب كما عند غلاة المرجئة وعند مرجئة الفقهاء الإيمان اعتقاد وقول اعتقاد بالقلب وقول باللسان ولا يدخل عندهم العمل في مسمى الإيمان. أما أهل السنة فأعمال القلوب وأعمال الجوارح داخلة في مسمى الإيمان بعد التصديق، داخلة في مسمى الإيمان. فالإيمان يشمل يعني الاعتقادات وأعمال القلوب من خوف الله وحبه ورجائه والرغب إليه والتوكل، هذه كلها من أعمال القلوب وهي من صميم الإيمان، ولا يقوم الإيمان إلا بها ولا يقوم الإيمان إلا بها. وكذلك أعمال الجوارح من الصلاة والصوم والزكاة وسائر التكاليف والجهاد وما شابه ذلك، حتى إن الأذى يمر من الطريق من الإيمان. الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق. وهذا الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، يزيد إلى أن يصل أمثال الجبال وينقص إلى أن يصل إلى أدنى مثال ذرة الإيمان. والمرجئة عندهم إيمان لا يزيد ولا ينقص، لأن الإيمان تصديق فقط عندهم، إيمان تصديق وهو لا يقبل النقص. إذا طرى عليه نقص انتهى وخلي صاحبه من زائد الإيمان فهو لا ينقص، لكنه يستوي في هذا الإيمان عندهم ما يتفاضل، يستوي فيه أفجر الناس وأخبث الناس مع الأنبياء والصديقين والملائكة. هذا ضلال، ضلال كبير، كما يقال لهم في الضلال الخوارج. خوارج فغلاة المرجئة شر كبير، لأنهم يهدمون شريعة الإسلام بهذا الاعتقاد الخبيث. والخوارج خبثاء، لأنهم يكفرون الأمة، يكفرون الأمة ويرسل عليهم السيوف ويستبيحون دماءهم وأموالهم. فمجرد ما تكفر الكبيرة عندهم جنى سرقة قتل صار كافر عندهم، هذا كذب وضلال وسوء فهم. لماذا يقيم الله الحدود على السارق والسارق والسارقة فقط أيديهما جزاءهم؟ لماذا يأمر الله بإقامة الحدود على من يشربون الخمر؟ ولما ذلك الذي كان يشرب الخمر ويؤتى به فقال واحد حدهم لعنك الله ما أكثر من يصادق، فقال رسول الله لا تلعنهم من يحب الله ورسوله. مؤمن قام عليه الحد يكفر، يكون إقامة الحد عليه كفارة له. لذلك بارك الله فيك، إذا زنى قام عليه الحد يكون كفارة له. الكافر من بدل ينفق دمه، فارتكاب الكبائر من الزنا وشرب الخمر والقتل وما شابه ذلك كبائر عظيمه وشديده جدا وجريمه في نظر الاسلام، لكن لا يخفره الاسلام، يقيم عليه الحد ويعاقبه في الاخره بهذا الذنب بقدر ما يشاء الله وبقدر ما يستحق، لكن لا ياخذ بهذا الاسلام ولا بد ان يخرج بتوحيد هذا المذنب من النار الى الجنه. ومن ترك الصلاة فقد كفر، ترك الصلاة فقد كفر. يعني هناك أدلة كثيرة يا إخوة لمن يكفرون ترك الصلاة وقوية جدا، ويقابلهم من لا يكفر ترك الصلاة ولهم تأويلات لهذه النصوص. من أدلة من يكفرون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فلا تحصل بقوة إلا بعد دخول في الإيمان وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فحلوا سبيلهم، فلا يخلى سبيلهم ويرفع عنهم السيف إلا إذا آمنوا بالله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. حديث قوية جدا وكثيرة منها من ترك الصلاة فقد كفر، وبين العبد والكفر ترك الصلاة، بين العبد والكفر والشرك ترك الصلاة. فأمر الصلاة عظيم جدا وهي عمود الإسلام، وكما سيأتي من حديث عبد الله بن شقيق كما أشار إليه الإمام أحمد، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة. فأحمد في هذه الرسالة ذهب إلى تكفير تارك الصلاة، واحتج بالحديث واحتج بقول عبد الله بن شقيق عبد الله بن شقيق ليس أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا ليس عندهم شيء من الأعمال ترك وكفر إلا الصلاة. ويذكر الشيخ ابن تيمية أن جماهير أهل العلم من الصحابة وغيرهم ذهبوا إلى تكفير تارك الصلاة. لا ذهب جماعة من الأئمة بل ذهب كثير من العلماء إلى تكفير من ترك واحدا من غير الإسلام. ولأحمد قول من هذه الأقوال كلها يعني من ترك الصلاة كافر أو ترك الزكاة كافر أو ترك الحج كافر له قول من هذه الأقوال له أقوال خمسة في التكفير بهذه المباني وله قول لا يكفر إلا تارك الصلاة والزكاة وله قول بتكفير تارك الصلاة وله قول بعدم تكفير تارك الصلاة لأن الأمور شائكة والأمور خطيرة والأدلة بارك الله فيك فيها للجانبين قوية فيحصل الإنسان فيه شيء من يعني اختلاف الأقوال واختلاف النظر وإلى آخره. الشافعي ومالك أبو حنيفة عندهم ليس بكافر وقبل ذلك هم مجمعون إذا تركها جحودا فهو كافر إذا تركها جحودا فهو كافر بالإجماع وإذا تركها تكاسلا وتهاونا فمن سمعتم كفروهم ولو تركوها تكاسلا وتهاونا كفروهم. والشافعي وأحمد في قول له ومالك وكثير من الأئمة يرون أنه لا يكفر إلا إذا تركها جحودا لها أما هو يعتبر بوجوبها فهذا اختلف فيه منهم من يرى قتله يستتاب إذا ترك صلاة الظهر وقال له صلي إلى أن يصل وقت العصر فيرفض الصلاة يقتل يقتل حدا يقتل حدا وعند من يرى أنه كافر يقتل كفرا لأنه قاتل قاتل بالتدين. وآخرون يرون أن قتله حد وأبو حنيفة من بين الأئمة يرى أنه لا يقتل يرى أنه يحبس وينخس ويعذب حتى يصلي. وخير هذه أمة بعد نبيها أبو بكر الصديق هذا صدر الصحابة صدر الصحابة ثابت بكتاب الله وبسنة رسول الله وبإجماع المسلمين غير أهل الضلال من الخوارج والرافضة. فالقرآن أشاد بهم وبين منزلتهم ومكانتهم في القرآن ومكانة تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجر والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم وعد الجنات الفجر تحتها الأنهار. وقال وعد الله الذين لا يستويكم من قاتل من قبل لا يستوي منكم من قاتل سيف الفتح وفق الحديد لا يستوي منكم من قاتل من قبل من أنفق من قبل الفتح وقاتل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة عند الله ها من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فالذي أنفق من قبل الفتح وقاتل من السابقين الأولين وعده الله الحسنى والذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وعدهم الله الحسنى وعد الله الحسنى كلا وعد الله الحسنى. ومحمد رسول الله والذين معه أشداء الكفار رحمة بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في التوراة والإنجيل ذلك مثلا في التوراة والإنجيل سيماهم في وجوههم أثر الصلاة ثم فجرا أخرج شطأه سيماهم في وجوههم أثر الصلاة ذلك مثلا في التوراة ومثلا في الإنجيل فجرا أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار ويغيظ الكفار. ودخل أيضا في سورة الحديد قول الله تبارك وتعالى الذين الفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فأعداء الصحابة من الروافض والخوارج ليسوا من إخوانهم بل ملوءهم امتلأت بالغل والحقد على أصحاب رسول الله. ومن آثر هذا الغل الخبيث والحقد في نفوسهم ظهر على ألسنتهم وعلى أقلامهم تكفير الصحابة وذمهم والطعن فيهم. وأخذ مالك من قوله ليغير بهم الكفار ومن قوله يعني والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا وصلنا ليس لهم نصيب في الشيء يعني الشيء لمن يأتي من بعدهم يترضى عنهم ويعرف منزلتهم ويدعو بهذا الدعاء ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. أما ليأتي يلعنهم ويسبهم ويكفرهم فلا يستحق شيء من الفعل وقد يدخل في الكفر بالله تبارك وتعالى كما قال ليغيظ بهم الكفار فلا يختار منهم إلا كافر والعياذ بالله. وعلى كل حال يعني في تفاصيل الخوارج ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان ثم ورد في البخاري كنا نعد أصحاب رسول الله فنقول رسول الله حي وبكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. ثم من مجموع النصوص والفضائل الكثيرة التي وردت في حق علي رضي الله عنه ومن واقعه في الخلافة فضل أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وكان في خلاف بين أهل السنة فيما سبق أيهم أفضل علي وعثمان ثم انتهى هذا الخلاف. هذا الخلاف مع أهل السنة بعد ذلك على هذا الترتيب أفضل الناس أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بعدهم العشرة المبشرون بالجنة وهم الزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. هؤلاء المكملون العشرة هم الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فنشهد لهؤلاء بالجنة ونعترف لهم بفضلهم ثم نعترف بفضل الصحابة لأن الله وعدهم جميعا بالحسنى وعدهم الله جميعا بالحسنى فهم إن شاء الله في الجنة جميعا إن شاء الله. وهناك نص رسول الله على أهل بدر وقال لعل الله صلى على بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ومعنى هذا أنهم يدخلون الجنة بهذه المغفرة. كذلك لا يدخل أحد من أهل بيعة من بايع تحت الشجرة لا يدخل النار أحد من بايع تحت الشجرة يعني أهل الحديبية. ونحن نرتبهم هكذا أفضل الصحابة هؤلاء العشرة يعني أول الأربعة ثم العشرة ثم أهل بيعة العقبة ثم أهل بدر ثم أهل بيعة الرضوان ثم بقية الصحابة رضوان الله عليهم ويتفاوتون في الفضل كما سيذكرهم الإمام رحمه الله. ثم بعد هؤلاء ثلاثة أصحاب الشورى الخمسة علي بن أبي طالب وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. ذكر هنا سعد وفي بعض النسخ سعيد. وعلى كل حال أحدهم يكمل الستة كلهم يصلح للخلافة في التقدير كان أحمد ليه صلح الخلافة لأن عمر رشح هؤلاء قال اختاروا من هؤلاء من اختير منهم هو الخليفة. فإذا هو أخذ من ترشيح عمر هؤلاء الخلافة أن كلهم أئمة وكلهم يصلحون للخلافة. ونذهب إلى ذلك لذلك إلى حديث ابن عمر كنا نعد ورسول الله حي وأصحابه متوافرون. أبو بكر يعني نعد يعني نفضل أصحاب محمد على هذا المثل أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكن ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر. يعني هناك أيضا كما تعرف أهل السنة من دراستهم واستقرائهم لفضائل علي وهي كثيرة جدا ومن واقع البيعة واحتيال الصحابة له وبيعة له يأتي الترتيب رابعا في الخلافة ورابعا في الفضل. ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين ثم أهل بدر من الأنصار. بعض الناس يقدم أهل بيعة العقبة على أهل بدر، على أهل بدر، يعني أكثر الذين بايعوا في العقبة حضروا بدر. أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله كل على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا. فالبدريون يتفاوتوا فيما بينهم، وأهل بيعة العقبة يتفاوتوا فيما بينهم، والمهاجرون يتفاوتون فيما بينهم، والأنصار كذلك على حسب ما آتاهم الله من الفضل والعلم والغناء في الإسلام بالمال والنفس. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء، يعني بعد العشرة وبعد أصحاب بدر وبيعة الحديبية وغيرها، ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله القرن الذي بعث فيهم كل من صاحبه سنة، يعني هؤلاء أقل في الصحبة من أولئك، ومن مشاركة بالجهاد ومن مشاركة بالبذل، فهم دون أولئك في المنزلة، لكن يحتل من بصحبة وحدها منزلة عظيمة لا يلحقه من بعده من التابعين مهما عملوا من الأعمال. كل من صاحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رأى، فهذا تعريف منه للصحبة، وبماذا ينال الصحابي هذه المرتبة. فلو رآه فقط في لحظة حصلت له الصحبة، فضلا إذا صاحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة. وتعريف الصحابي كما عرفتم تعريف صحيح، ومن رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به وما سعى الإسلام رأى حتى لو لم يحدث عنه فهو صحابي، ينال هذه الرتبة العظيمة، ويدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا أصيب. إن شاء الله يدخلون كلهم في هذه المرتبة العظيمة. يقول: فهو من أصحابه، يعني ولو رأى له من الصحبة على قدر ما صحبه، يعني أنا أحبه من الصحبة لا محالة، وعلى قدر ما صحبه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي مهاجرون وعاشوا معه في المدينة لدهرا طويلا وجاهدوا معه وأنفقوا إلى آخره، فمن أفضل من غيره، وهكذا وهكذا إلى آخرهم من دخلوا في الإسلام بعد فتح مكة، ولو رآه واحد منهم ساعة أو لحظة فإنه يدخله في عداد الصحابة وينال شرف هذه الصحبة. يقول: وكانت سابقته معه أو له من الصحبة على قدر ما صاحبه، وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة، فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه ولو لقوا الله بجميع الأعمال. فأدنى صحابي لا يلحقه أفضل تابعي ولو جاء بكل الأعمال وأنواع الخير، لا يلحق الصحابي في هذا الفضل، لأنه إذا كان الصحابي لو أنفق أحدنا مثل أحد ذهبا ما بلغ مدعمنا نصيفة فما فاجتهدنا في الأعمال لا نلحقهم، وينفق مد كيف إذا بذل ماله؟ من أصحاب من كان يبذل ماله في الجهاد، ومنهم من يبذل فطر ماله، ومنهم من يجهز الجيش كعثمان، ومنهم ومنهم فبذلوا مواجههم وأموالهم في سبيل الله. فهذا يعني لو قدم تمرة أو قدم نص مد أو قدم ما تلحق ما مشاك، فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فهذا الإمام يعرف قدر الصحابة، وينبغي أن نعرف لهم منزلتهم ونعرف لهم قدرهم، وأنهم أفضل الناس بعد الأنبياء، وما عرفت البشرية مثلهم في كل فئة الحياة، ما عرفت مثلهم إيمانا ويقينا وإخلاصا وجهادا وبذلا وتضحية، وفتح الله بهم القلوب، فتح بهم الشعوب، واستنارت الأمة بما بلغوها عن رسول عليه الصلاة والسلام وبجهادهم في وسط هذا الدين. فيستحقون منا كل إجلال وكل احترام، والله من أجلهم نوالي ومن أجل من عادي،
ومن هنا من تقدير أهل السنة لهم قالوا من انتقص صحابيا واحدا فهو زنديق. انتقاص بس كان بالسب والطعن والتكفير. ومن انتقص صحابيا فهو راقبي خبيث. هذا يكون بحق ولحماية أعراض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف وقد رضي الله عنهم؟ كيف وقد وعدهم بالجنة؟ كيف وقد زكاهم؟ أنزلهم هذه المنزلة العظيمة وعرفها الصحابة بعضهم البعض وعرفها التابعون وعرفها علماء الأمة الصادقين. عرفوا هذه المنزلة ويبقى الغساء والجهل والضلال والزنادقة. يعادون هؤلاء هذا علامة النفاق حب الأنصار ومن علامة الإيمان حب الأنصار. فكيف بالمهاجرين؟ والمهاجر لا شك أفضل من الأنصار. فحبهم إيمان من باب أولى وبغضهم نفاق من باب أولى. وكيف إذا بدأ البغض والعداوة لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وإخوانهم من سادة الصحابة يعني أتباع من السبع أفضل من أبي بكر وعمر ما شاء الله. يعني سبع يهودي مدرسة ابن سبع أفضل مدرسة محمد على طريقة الروافض والخوارج قبحهم الله. وكلهم خرجوا من مدرسة ابن سبع الروافض والخوارج صاروا على أثمان وبعد يخرج من الروافض والخوارج وهم تلاميذ ابن سبع جميعا. فعلى مذهبهم قبحهم الله ما شاء الله. ابن ربع ابن سبع أخرجناه ما شاء الله هم المؤمنون ومحمد ما خرج أحد إلا ثلاثة أربعة أو عشرة على حسب ما يقول الروافض. والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن خرج عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. السمع والطاعة لمن هذا الكفر؟ أمير المؤمنين برا كان أو فاجر؟ من اجتمعت عليه الأمة؟ وصل إلى مرتبة الخليفة وصل بالسيف خرج على إمام قبله وتغلب عليه ثم قامت جولته لا يجوز الخروج عليه لأنك إذا خرجت عليه مرة ثانية تخرج مرة ثالثة تخرج مرة رابعة وتدخل الأمة في صراع من خارج إلى خارج. لا يعني الأصل لا يجوز الخروج. فإذا سلط الله على هذا الإنسان ما خرج عليه وانتصر عليه وقضى على دولته وقام على أنقاضه دولة جديدة يجب أن يقف المسلمين هذا الحد ويثبت القيادة لهذا المتغلب. فهو يصير المؤمن فهو جاء عن طريق الاختيار والشورى والبيعة أو جاء عن طريق الغلبة وصل إلى الإمارة بالسيف أصبح له شوكة وأصبح له قوة وأصبح بارك الله سلم له الأمة يجب أن تسلم له وتحت دماء المسلمين. فهذا سواء كان برا أو كان فاجرا تجب له الطاعة. وانظر الإمام أحمد وانظر البخاري وانظر أئمة الإسلام جميعا يجعلون هذا أصلا من أصول الإسلام. طاعة ولاة المسلمين أصل من أصول الإسلام وسواء كان برا أو فاجرا. الخوارج والروافض وغيرهم قد يوافقونهم إذا كان برا وقد لا يوافقونهم إذا كان أبو بكر مو برا عند الروافض وعمر مو برا بارك كذلك عند الروافض وعلي مو برا عند الخوارج. لكن اتفاق في العموم لا يخالف فيها كون بر لا يخالفون في نسج الطاعة لكن يخالفون في الفاجر الخليفة الفاجر الجائر الظالم الفاسق. هذا ما دام لم يخرج من دائرة الإسلام فلا يجوز الخروج عليه بحال من الأحوال. وضرب بذلك أحاديث كثيرة منها بارك الله فيك بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة حديث سهل من ذلك بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشق والمكره وعلى أثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله حتى تروا كفرا بواحا.
فلا يجوز الخروج عليه مهما بلغ من الكفر. وكما في حديث أم سلمة رضي الله عنها إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد سلم ومن كره فقد برئ، ولكن من رضي وتابع قالوا أفلا نقاتلهم يا رسول الله؟ قال لا ما صلوا، لا ما صلوا، فما دام يصلي لا يجوز الخروج عليه، ما دام يصلي لا يجوز الخروج عليه. كيف إذا كان يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويؤمن كل هذه الأمور للمسلمين ويؤمن لهم الطرق وإلى آخره، كيف هذا؟ أين نحن الآن؟ يعني من الثوريين الموجودين الآن أين هم؟ نلحق لا ما صلوا، الرسول ناهم لا ما صلوا، معنى أنهم خربوا كثيرا من الإسلام، خربوا كثيرا حتى من الأركان، يقول لا ما صلوا، ما قال لا ما أتم الصلاة وآتوا الزكاة وحجوا وإلى آخره، قال ما صلوا. ليه؟ يعني الخروج تفسد عليه المفاسد، ضياع الإسلام، ضياع المسلمين، وإهلاك الأمة، وإهلاك الحرف والنفس، وإنتهاك الأعراض، وإذلال المسلمين، وإضعافهم حتى يصبحوا لقمة صاغة لأعدائهم. فإذا كان خروج 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 خروج. طيب الآن يا أخوة، هؤلاء الثوريون الآن قامت لهم دول عن طريق الانتخابات وعن طريق الانتخابات وعن طريق كذا وعن طريق ماذا صنعوا؟ ماذا حققوا شيئا من الشعارات هذه؟ من أبعد الناس عن تطبيق الشيء الإسلامي، بل يزيدون على الحكام الآخرين المنحرفين بعمل مؤتمرات وحدة الأديان وتشييد الكنائس وتقريب النصارى وإذلال المسلمين وإفقارهم وإهلاكهم في دينهم ودنياهم. والله وصلوا بالانتخابات وصلوا بالانقلابات وصلوا بشتى الوسائل وشاركوا في وزارات، ما شيء، كل كلام فارغ. إذا لا نثق هؤلاء، هؤلاء همهم الوصول إلى التراخي بأي حال من الأحوال، ثم بعد ذلك يجيهم ظهورهم الإسلام. وين المسلمين؟ كما جربتم وعرفتم هنا وهناك بلدان كثيرة، بلدان كثيرة فارق الله فيه. ثم أحيانا يجيبوا انقلاب باسم الإسلام يتكلم عليهم الشيوعي ولا أي منهج غير منهج آخر. إذا الحكمة في توجيهات هذا الشارع الحكيم الرحيم الرؤوف الشجاع البطل والذي يرد الأمة على الشجاعة، لكن في هذا الباب يقول لهم اصبروا اصبروا مهما رأيت إلى الكفر، اصبروا اصبروا اصبروا. هنا أحاديث أسوقها لكم حتى تسجل. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان بني إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه النبي، وإنه لا نبي بعدي، وستكون خلفاء فتكون. قالوا: هما تأمرنا؟ قال: فو من الوفاء ببيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. كيف إن الله سائلهم استرعاهم؟ ما قال حاسبوهم، ثوروا عليهم، خرجوا خذوا حقكم. يعني بعض الثوريين من كبار هؤلاء الثوريين يقول: ما انتظر الخارج أتي من السماء، ناخذ حقنا بأيدينا. أيها الجماهير، خذوا حقكم بأيديكم، إنه لن تمتد إليكم أي يد هذا الحق. الرسول إيش يقول؟ من أغير على دين الله وعلى الأمة؟ والله أغير الناس رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم. قال سعد: والله لا أنا أغير منك، والله أغير مني. لما قال سعد: أرأيت إذا وجدت الرجل مع زوجتي آتي بأربع شهود؟ والله لا أتركه، لا أضربنه بالسيف غير مصفح. قال: أتعبرون غير سعد؟ والله لا أنا غير أغير منهم، والله أغير مني. من أجل ذلك حرم الفواحش. فالرسول غيور على دين الله، وغيور بارك الله فيك أن تستشغل المنكرات والفواحش، أغير منها، ما في شيء يسوى بينه وبينه. وما هذا ما يقول: أعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. مو أنت تحاسبه، مصحوب بالمعروف إن سمع ولا أدي تواجدك، إذا سمع ولا أدي تواجدك، وعليك بالصبر ما دام يصلي. حين ما نقول هذا ما عند أنفسنا، لكن هذه ثقيلة يا إخوة على مسامع هؤلاء وشاقة على نفوسهم، فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت يا صبر. ينادوا بالحاكمية ثم لا يحكمون الله ولا يحكم رسول الله. أهل البدع اللي يقول بالحلول ووحدة الوجود ويكفر الأمة ويقول خلق القرآن وضع، لا يحكم عليه بحكم الله، ولا يرضون الرجوع إلى حاكمية الله في مثل هذه القضايا. فهم من أبعد الناس، لا حكم إلا لا حكم إلا، وهم من أشد الناس تمردا على حاكمية الله وعلى عن الاحتكام إلى رسول الله. هذه الأحاديث، هذا لعب، هذا يعني تأييد الكفار والملاحدة. بعدين عزيز مهر قال قال رسول الله إنا ستكون بعدي أثرا، هذا عبد الله المسعود، وأمور تنكرونها أثرا، تأذى بالأموال بالمناقب يحوزها له ولمن يؤيدونه من أنصاره وحاشيته وأقربائه، وفى الناس في فقر ومتاعب ماذا يصنعون؟ هذا ظلم، هذا حق غير ما أنزل الله، من حق غير ما أنزل الله. ماذا يقول الرسول؟ الذي أنزل الله إليه ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ماذا يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أنتم أعرف بكتاب الله وأعرف بدين الله من رسول الله ومن صحابة الكرام ومن أمة الهدى في كل زمان ومكان. وإنها ستكون بعدي أثرا وأمور تنكرونها، أمور لا يعلمها إلا الله عز وجل. قالوا يا رسول الله كيف تأمر من أبلغ منا ذلك؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذريعة. مصبح صادق ومظاهرات تقول هذا بالإسلام مظاهرة، إذا كسر المويه انقطعت يوم قامت المظاهرة، إذا كسر الحمد الآن دول سوقي ما تأخذ، أكثر دول سوقي الآن الشيء ما تأخذ منهم إلا قليل يستوينا، أما هذه دول يأخذون ويستأثرون بالمال ما يعطون شيء، والدولة ثم هي تبع ويفطرونهم على أمر الصبر. لا، لأنهم إذا قال خرجوا هلكت الأمة، فما إلا أن يرشدهم إلى التعقل والحلم والصبر والتريث من أجل الحفاظ على الإسلام وحقن دماء المسلمين وصيانة أعراضهم. تؤدون الحق الذي عليكم، أدوا الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. بعدين قال الأنصار إنكم ستلقون أثرة بعدي، الأنصار اللي قاتلوا معهم تبوا الدار والإيمان جاهدوا وناظروا وفتحوا الدنيا، ماذا قال لهم؟ جهودهم هذه الآن جناس يقصفون ثمار جهود الأنصار، ما قالوا بدوا أن يجاوبوا أسلموا كثير منهم بعد الفتح، ها؟ منهم أبو سفيان معاوية وكذا كذا، وجاء بعدهم أولادهم بارك الله فيهم استأثروا بالأموال هذه رضي الله عنهم وما دخلوا في هؤلاء، لكن بنو مروان يعني حصل عندهم ظلم، حصل عندهم شيء من الاستبداد، وكانوا يأخرون صلاة العصر يأخرون صلاة أوقاتها، وحصل عندهم خلل، ومع هذا أدركهم الصحابة وكانوا يصبرون وجاءوا إلى أنس وسأل الحجاج يسأل ويسأل يسفك الدماء وينهب الأموال ويسأل ويسأل ويسأل، أشد من حكام الآن الحجاج أشد، دول عنده الأمر ما يطيبون من الشرق ولا من الغرب فيها شيء من الضبط، أما ذاك فوضوي يحكم بها واحد بس يخبط ويسفك الدماء وإلى آخره. قال اصبروا لا يأتي عام إلا ولدي بعده شر منه، أمرهم بالصبر، أمرهم بالصبر. إيش؟ أخذ بتعليمات الرسول وتوجيهات الرسول التي يعرفها. وهذا عن ألقمة بن وائل عن أبيه قال سأل سلمة بن يزيد الجحفي رسول الله فقال يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه ثم سأله فأعرض عنه ثم سأله فأعرض عنه. سؤال فقير ما يبغى سؤال صعب، يعني ماذا يقول الله عليه وسلم؟ قال فجذب الأشعث بن قيس وقال اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا عليكم ما حملتم. قد يفهم القارئ من هذا النص أن هذا قول الأشعث بن قيس، ها لو فرض أن قول الأشعث فقد أكره رسوله. أنتم تعلمون أن السنة قول الرسول وفعله وتقريره، لكن جاء من طريق أخرى بعد هذا قال رسول الله، قال رسول الله اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا عليكم ما حملتم. كيف أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا والرسول يعرض كل ما يسأله؟ ما أعجب هذا السؤال لأنه يؤدي إلى الفتن. بارك الله. فقال اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا عليكم ما حملتم. وحديث أم سلمة يعني لا ما أقاموا فيكم الصلاة تعرفون وتنكرون، فمن عرف فقد برئ ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. فأنت إذا أنكرت بقلبك، قال مسلم بعده قال من أنكر بقلبه ها من وكره بقلبه، فجعل مسلم الإنكار بالقلب والكراهية بالقلب، عرفتم؟ فمن عنده هذا الحال، طبعا هناك حديث آخر مرأة منكم مكرر غير بيده فإن لم يسحر بلسانه فإن لم يسحر بقلبه وذلك أضعف الإيمان. الآن العالم مثلا ما ينسي بعض الأشياء، إما خايف إما أي حاجة، لكن كره بقلبه، عميل جاسوس مجامل مداهن إلى آخر الاتهامات التي والله ما أخذها إلا عن الشيوعيين. هذه أساليب نأثر المسلمين، هذه أساليب الشيوعيين والثوريين البعثيين والقوميين والأحزاب النجسة. كيف يبلغ بها الشاب المسلم علماء الإسلام وأهل الحق وأهل السنة والجماعة المتمسكين بتوجيهات الرسول الكريم مثل هذه ومثل تقريرات أئمة الإسلام أئمة مالك الشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم أوزاعي والثوري؟ كل هؤلاء عاصروا يعني حكومات عندها أخطاء وعندها انحرافات، وعاصر ماذا جرى في عهد الإمام أحمد وماذا جاء مجموعة أرادت يعني دولة تدعو إلى تعطيل الصفات إلى مذهب جهم. مذهب جهم عندهم كفر، الكفر القرآن، القرآن كفر عند أحمد وعند الحديث في ذلك الوقت كان هم تدعو إلى الكفر، ومع ذلك يخرجون. فيأبى الإمام أحمد وقال هذا فيه فساد وفيه ضر المسلمين. فكيف جابها؟ كيف؟ ليه ما قلت أحمد جبان؟ أحمد عميل؟ ها؟ بارك الله فيك. السلف اللي أخذوا بهذه الأدلة وقاوموا الخوارج وقاوموا أهل الفتن من المعتزلة وغيرهم، هم لاقوا جواسيس، هم لاقوا جواسيس. يعني والله يحارب أهل السنة بأساليب الشيوعيين والبعثيين والقوميين والأحزاب الملحدة. كيف تستخدمون هذه الأساليب في حق المسلمين؟ وكيف ما تأخذون بهذه الأدلة؟ وكيف ما تقدرونهم عندهم هذه الأدلة؟ أنا الآن مرة أخرج أرى الحاكم ما كفرت في الله، أنا ما كفر، أنت ذهبت مثلا بالخوالي وكفرته، ترك لي حالي يا أخي، لا تفهيني، لا تفهيني يا أخي. وأنت يجب أن تسمع لقول الرسول ما أصاب الصلاة ما صلوا حتى صلوا صفرا بواحد. الآن ما عرفنا عالما معتبرا قال يعني في بعض الحكام، يعني الشيخ ابن باز تعرفون أنه كفر بعض الحكام وبعض اللي ما كفر بعض الحكام من يسحب التكفير، لكن بعض الحكام ما زال في دائرة الإسلام وإن حرفوا في ناس ما حد كفرهم. هل هناك مثلا عالم معتبر من أهل السنة من أنزه الناس قال بكفر فلان وفلان الحكام الآن؟ لا، لديك إلا السفهاء والجهلة وأحلاف المعتزلة والخوارج هم اللي كفروا كافر وكفروا كافر وكفروا كافر، اللي كفر الحكام وكفر الشعوب واللي كفر الحكام والجيش واللي كلها مستمدة من مدرسة سيفو الذي هدم أصول السنة وتعلق بأصول أهل الضلال جميعا. ما أصل فاسد إذا تبنى سيفو، وما أصل من أصول أهل السنة إلا وهدمه، ومنها تكفير الأمة، ومنها الأصل الذي ينبني عليه هذا التكفير إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. إيمان إما إيمان 100% وإما كفر، بس إما إيمان كفر. أما إنسان عنده معاصي يقدر ولو جزئيا، إذا أطاع مشرعا في جزئية فقد كفر وخرج من النهاية. هذا هو القول الواصل إلى هذا الحد. فنحن نأمل من الشباب أن يتفقهوا. الآن أنت تفسر بالنصوص والأدلة وتبين الضلال لهذا الرجل، ما يقبل منك، ما يبغوا الحق. أبوا أن يبحثوا عن حق يا أخوة، أبوا أن يعني يقفوا موقف العقلاء من هذه الفتنة التي ضربت أطنابها في مشارق الأرض ومغاربها، وحيرت شباب الأمة وغول بلبلت عقولهم، وضربت بعضهم ببعض، وغرست العداوة والبغضاء. ما يريدون يتبصرون ويدرسون الأمور ويعرفون من يقودهم وما هو منهجه وما هي عقائده وما هو فهم الإسلام. لا يريدون هذا، لا يريدون هذا. جعلوا أصابعهم في آذانهم واسترشوا في آذانهم وأصروا واستكبروا استكبارا. والله أقول لك هذه المسالك السيئة. فنحن نقول هذا الكلام وإن كان فيه قوة، لكن حتى يستيقظوا، إن كان عندهم عقول، إن كان عندهم احترام لنصوص القرآن والسنة والسنة الصالحة، علينا أن يتعقلوا في هذه الأمور العظيمة الخطيرة التي وصلت فيه الأمة إلى درجة لم تكن على يد سيد القطب وأتباعه. نحن الآن ركزنا على هذا الأصل بما يحيط به من الفتن وفضل هذه النصوص، فإنا دين الله بها إلى أن نلقاه، ولا يمكن أن يجرنا صاحب هوى ولا صاحب انحراف إلى خلاف هذا المنهج. بعدها والغزو ماض ما ايش فيه يدن خلينا نكمل. والغزو ماض مع الامراء الى يوم القيامه، البر والفاجر. ما دام الجهاد ماضي الى يوم القيامه فيجب ان نجاهد تحت رايه الامام البر او الفاجر. وفعل هذا السلف، قائد المبارك والاوزاعي وأحمد بن حنبل كان يخرج وغيرهم يخرجون إلى
فكيف تبعث المكاتب. هل يقال إن أهل السنة والجماعة لم يختلفوا في أصول العقيدة أبدا؟ لا، نقول الصحابة، الصحابة مختلفوا. أما أهل السنة والجماعة فمن أفاضلهم من وقع بعض الاختلافات البسيطة التي لا تأثر المنهج، مثل الإسلام والإيمان شيء واحد، مثل هذه الأشياء. وكل من لهم مستند، والصواب أن الإيمان والإسلام شيئان صغيران. فالإسلام كما في حديث جبريل يقابله الأعمال الظاهرة، والإيمان أعمال باطنة. سلامة الشيء لا إله إلا الله، محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم البيت وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيلا. الإيمان بالله ملائكته وكتبه ورسله. ومن الاجتماع افترق، اذا افترق الاجتماع فاختلافات من هذا النحو كثيره تضر ان شاء الله. نعم. هل يفهم الكلام الامام احمد في تبديع الواقع في القران انه لا يقبل من احد في الفتن الكلام المذنب حتى يميز قوله ويبينه؟ والله هذا ليس من الكلام المذنب، هذا من الكلام الواضح في البدعه. يعني لما يتوقف هذا كلام، كلام بين ولا شك واضح؟ نعم. لكن كان السؤال يعني احمد لا يقبل من احد في الفتن الكلام المذنب حتى يميز قوله ويبينه. والله هذا ليس من الكلام المذنب، هذا من الكلام الواضح في البدعه. يعني لما يتوقف هذا كلام، كلام بين ولا شك واضح؟ نعم. لكن كان السؤال يعني أحمد بدأ بهذا، هل بدأ أمثال هؤلاء؟ نعم بدأ أمثال هؤلاء. إذا كان توقف قال القرآن مخلوق، قال القرآن مخلوق، نبدعه ولا نبدعه؟ نبدعه. إذا توقف والله لا يجب القرآن مخلوق ولا مخلوق، مبتدئ. الآن هذه الميادين موازين، يعني خلخلة تنميع، واحد عنده عشرات البدع الكبرى وهم إمام مجدد، ما في أخطر الإسلام من هؤلاء الأسماء الذين يضيعون الإسلام ويضيعون وإذا هفى أهل السنة لا يرحمون، وإذا وقع أهل البدع في البدع الكبرى العظائم المهلكة ما خبره. هذا من البلاء العظيم الذي نزل بشباب الأمة في هذا العصر، هذا التلبيس وهذا الحيل، توضع مناهج مناهج لحماية أهل البدع والكتبين المنهج الباطل، المنهج خطير يدمر الإسلام أصوله وفروعه، ثم هو أول ما يقول في الإرجاء، فتوضع القواعد والأصول لحماية البدع وهذه وتشن الغارات على أهل السنة بالباطل، لا هي الكتب التي تنصحون بها في مسألة القضاء والقدر، كتب شيخ الإسلام ابن تيمية من أشفاء العديد له كتاب القدر لابن تيمية، كتاب القدر لأبي داود والطحاوية والوسطية وإلى آخره، وأن ذكر البخاري كتاب القدر ومسلم كتاب القدر وفارق الله كتاب السنة هو من كلام السلف على ذلك لما ذكرناه. هل إيش؟ كلام الكلام صفة ذاتية فقط أم ذاتية وفعلية؟ ذاتية وفعلية، لما نتكلم إذا شاء ما فشنا ذاتية وفعلية. نعم، يقول هل الكلام صفة ذاتية فقط؟ هذا صفة ذاتية، هذا قول الأشعرية، الكلام عندهم هو المعنى القائم بالذات من غير حرف ولا صوت، بس يقول الكلام صفة ذاتية لكن يتكلم لا، أهل السنة الكلام صفاتية يقتدر بها على الكلام ويتكلم ما تشاء ولا تشاء. قيل على درجات، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر، لو لا انتفذ كلمات ربي ولو جينا مثلنا بذلك. قول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله القدر، وأن لا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم البدع. أنا بدال الشيء من طلاب العلم يروح يناظر في القدر، الصغار يروحوا مع الرواتب مع الجهمية مع المعتزلة يناظرون في القدر، يناظرون هذه القضايا، لا يستطيع تمسك بالشبهات والضياع، لكن العالم المتمكن الذي يعرف انه ينفع بهذه المناظرة، اما يصل اهل السنة ويقمع اهل الباطل، واما ان يهدي الله هذا الذي لا ضر، يكون طالب هدى يبين. اما انت الصغير المسكين الضعيف فلا تجادل، فلا اؤكد هذا على طلاب العلم، انك لا تجادل في مثل هذه البدع الغليظة، لا يقبل تعريفها بالضبط بشكل صحيح، فهو من الامور العادية. لا بس اذا كان ليس الغرض الجدال والغلط انما القصد البيان والتوضيح. شيء طيب، اجل هذا الى غدا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال المؤلف رحمه الله تعالى، يعني من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما، فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر، كيف شاء الله وكما شاء الله، وإنما هو الإيمان والتصديق به. فالشفاعة ثابتة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني وهي في عرصات القيامة حينما يشتد الناس بالناس الهول ويذهبون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى، كلهم يعتذر بعلم الأعذار المعروفة في الحديث، ثم ينتهي الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها، ويذهب فيخر ساجدة في العرش طويلا ويحمد الله بمحامد لا يعرفها الآن، وإنما يلهمها الله إياها في ذلك الوقت. ثم يقال ارفع راسك وسل فوق واشفع في شفع. وله شفاعة أخر في رفع قوم، رفع درجات قوم استحقوا درجات الدنيا في الجنة ويشفع فيرفعهم الله، وفي قوم استحقوا يعني دخول النار فيشفع فيهم فلا يدخلون، وفي الشفاعة في قوم دخلوا في النار بالذنوب التي ارتكبوها والكبائر التي وقعوا فيها فيشفع فيهم رسول الله ويشفع فيهم النبيون والملائكة الصالحون. هذه الشفاعة وشفاعة أخرى يشارك فيها يعني الأنبياء والصديقون والصالحون والملائكة. وأحاديث الشفاعة متواترة وكثيرة جدا، وهي منها في الصحيحين في مسلم بالذات حديث كثيرة، ومنها حديث أبي سعيد المشهور أنه يعني يشفع الرسول فيقول أخرج من كان في قلبي مثقال دينار من الإيمان، ثم مثقال نصف دينار من الإيمان، ثم مثقال نواة، ثم مثقال ذرة من الإيمان، ثم من يمتلك من الإيمان أدنى 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 مثقال ذرة من الإيمان. فالله تبارك وتعالى يخرج الموحدين من النار بما معهم من الإيمان ولو كان أدنى من مثقال ذرة، كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة. وينكر هذه الشفاعة الخوارج والمعتزلة والروافض وغيرهم من أهل الضلال، وهي ثابتة بالكتاب والسنة. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا تعلقوا بعمومات يعني تتناول الكفار ولا تتناول المؤمنين، يعني يتقوا يوما ها لا تقبل فيه شفاعة ولا خلة لا تقبل ايه تقول يوم لا تجزي نفس نصير ولا تقبل شفاعة. آيات كثيرة في نفس الشفاعة الكفار، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. تعلق على الأهواء هذه العمومات، وتركوا النصوص المتواترة من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وتركوا بعض نصوص القرآن التي دلت على أن الشفاعة تحصل للمؤمنين الذين يرضى الله عنهم إلا من شهد بالحق، لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فالكفار لا يأذن في الشفاعة فيهم ولا يقبلها أبدا، حتى إن إبراهيم يشفع في أبيه فلا تقبل شفاعته. إبراهيم أو الأنبياء بالمنزل العظيم عند الله خليل الله يشفع في أبيه فلا تقبل شفاعته. والنبي شفاعة خاصة فقط في أبي طالب يشفع فيه وهو في أعماق النار فيخرج إلى ضحضاح من النار، ولا تقبل فيهم شفاعة الشافعين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. هذا في الكفار. وأما المؤمنين فمن ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فهذه الشفاعة المأذون فيها في المؤمنين ثابتة بالكتاب إذا الشفاعة، وثابتة بالسنة المتواترة، ويشفع الرسول وغيره في رفع درجات المؤمنين وفي عدم إدخالهم النار وفي إخراجهم منها كما ذكرنا سلفا وكما ورد في الأحاديث. فهذه يؤمن بها أهل السنة وهي أصل من أصولهم، يخالفون في ذلك أهل الأهواء من الخوارج والروافض وأهل الباطل. يجب على المؤمن كما يقول عليه أن يؤمن ويصدق. والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه الإيمان بأن ذلك كائن، وهذا جاءت فيه أحاديث صحيحة كثيرة وصل إلى درجة التواتر في خروج الدجال ونزول المسيح أحاديث كثيرة ومنها ما يعني تقول له في صلاتكم في كل يوم اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. بعض الناس ينكر يعني خروج الدجال مع الأسف الشديد ويقولون يتأولون تأويلات ومن أغرب التأويلات يعني ناس في هذا العصر يقولون يعني إن الدجال مو شخص ولا أي شخص وإنما هو اتجاه روحي واتجاه مادي. اتجاه المادي أطلق على الدجال والاتجاه الروحي اتجاهات يعني اتجاه الروحي أطلق عليه عيسى. والأحاديث متواترة في الدجال وفي نزول عيسى عليه الصلاة والسلام كما سيأتي. أحاديث كثيرة يعني من حديث ابن عمر وأنس وحذيفة وابن مسعود وأبي هريرة والناس وسمعان هذه أحاديث في صحيح مسلم في خروج الدجال وأن كل نبي حذر من هذا الدجال وحذر منه محمد صلى الله عليه وسلم وقال إني أنذركموه وسأقول لكم شيء ما قال أحد قبله إنه أعور العين اليمنى ويخرج معاه جنة ومعاه نار نهر من النار ونهر من الجنة فيما يبذل الناس نهر الجنة نار ونهر النار جنة فيما يبذل الناس. فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام إذا رأى المؤمن نار الذي يترى إلى الناس أنه نار أن يشرب منه يقطع رأسه ويغمض عينه ويشرب منه فإنه ماء برد. والجنة التي رأى للناس نار والعياذ بالله. قال إني لا أعلم بما مع الدجال منه. فالرسول يعلم أكثر من الدجال لكن الدجال يعلم أن هذا نهر من النار وهذا نهر من الجنة لا من الجنة والعياذ بالله. ولكن الرسول أخبرنا بهذه الحقائق هذا من معجزاته وهذا مقصود نبوته عليه الصلاة والسلام. وبالمناسبة في سياق أحاديث الدجال قالوا الرسول ذكر الدجال وخفض فيه ورفع فتحدث الناس في هذا وانهمكوا فيه ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام أنك تحدث الدجال وخفضت فيه ورفعت وكذا وكذا فقال غير الدجال أخوفني عليكم لأن الدجال مكتوب على جهته كافر كافر كفر كافر مكتوب أجرته يكره المؤمن الذي يكتب والذي يكتب يقرأه هذا واضح أنه كافر خلاف الذي يقول لا باسم الله في الإسلام باسم الإسلام نحن شعار إسلامي هذا يضر أكثر هذا يضر أكثر. غير الدجال أخوفني عليكم الدجال هؤلاء الملبسون والكذابون هم كثير حذر منهم رسول الله عليه السلام. وأن عيسى بن مريم عليه السلام ينزلوا فيقتلوا بذات لبس ورد الحديث صحيحة من في صحيح مسلم أن ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام بين يديه على كتف الملكين بين مهرودتين يعني حلة يعني الحلة المصبوغة بالزعفران والورق المهرودتين واضع كفيه يعني على كتفي ملكين ملكين من الملائكة وينزل بالمنارة شرقي دمشق ثم يتجه إلى المسلمين ومنه يتجه إلى قصر الدجال فيقتله بارك الله بكم وفيسلط هذا المسيح النبي الرسول على المسيح الدجال وتسمية المسيح هذا لها السياحة وتسمية الدجال عينها ممسوحة وهذا نبي رسول وذاك كاذب دجال وهذا المسيح دجال وهذا المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فيهلكه الله على يديه. وبعد قتله يعني يأتي يأجوج ومأجوج فينحاز بن عيسى إلى جبل الطور ثم يهلك الله يأجوج ومأجوج يرغب إلى الله عيسى وأصحابه يعني يدعون الله تبارك وتعالى فيهلك هؤلاء, يهلكهم الله تبارك وتعالى فتمثل الأرض منهم وتزهر منهم, فيدعو الله تبارك وتعالى فيرسل الله طيرا كعذاب البخت تحملهم فترميهم, تحملهم إلى إن شاء الله فترميهم, وينزل الله مطرا يعني غزيرا فيدع الأرض كالزلقة مثل المرآة النظيفة, ثم يأمر الله تبارك وتعالى بركات الأرض أن تخرج حتى تكون الرمانة يعني تكفل فئام من الناس ويستظل تحتها عدد من الناس, ويبارك الله في الرطل يعني اللبن حتى أن اللقحة اللقحة من الإبل تكفل فئام من الناس, وحتى أن يعني اللقحة من البقر تكفي كثيرا من الناس, وهكذا واللقحة من المعز تكفي البطن من الناس, بركة. ثم بعد ذلك يعني يرسل الله ريحا إلى قوم عيسى طيبة فيموتون, ثم يأتي بعد ذلك شرار الخلق يتهاجرون كتهاجر الحمر وعليهم تقوم الساعة, وهذه من علامات الساعة الكبرى, منها خروج الدجال ومنها نزول عيسى ومنها خروج الدابة ومنها طلوع الشمس من مغربها, هذه كلها تقع وهي من الآيات الكبرى, وأن عيسى بن مريم ذكر, والإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما جاء في الخبر أكمل المؤمنين إيمان أحسن خلقا, فالإيمان قول وعمل, قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح, أو تقول إيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية, هذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة, يشارك الخوارج في أن الإيمان قول وعمل واعتقاد, ولكن عندهم ما الإيمان لا يزيد ولا ينقص, لأنه بمجرد أن يرتكب المسلم الكبيرة خرج من الإسلام, ويقابلهم المرجئة الإيمان هو التصديق, تصديق بالقلب فقط أو المعرفة كما عند الجهمية, أو يعني تصديق بالقلب كما عند غلاة المرجئة, وعند مرجئة الفقهاء الإيمان اعتقاد وقول اعتقاد بالقلب وقول باللسان, ولا يدخل عندهم العمل في مسمى الإيمان, أما أهل السنة فأعمال القلوب وأعمال الجوارح داخلة في مسمى الإيمان بعد التصديق, داخلة في مسمى الإيمان, فالإيمان يشمل يعني الاعتقادات وأعمال القلوب من خوف الله وحبه ورجائه والرغب إليه والتوكل, هذه كلها من أعمال القلوب وهي من صميم الإيمان, ولا يقوم الإيمان إلا بها ولا يقوم الإيمان إلا بها, وكذلك أعمال الجوارح من الصلاة والصوم والزكاة وسائر التكاليف والجهاد وما شابه ذلك, حتى إن الأذى يمر من الطريق من الإيمان, الإيمان بضع وسبعون شعبة, أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى من الطريق, وهذا الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان, يزيد إلى أن يصل أمثال الجبال وينقص إلى أن يصل إلى أدنى مثال ذرة الإيمان, والمرجئة عندهم إيمان لا يزيد ولا ينقص لأن الإيمان تصديق فقط عندهم, إيمان تصديق وهو لا يقبل النفس, إذا طرى عليه نفس انتهى وخرج صاحبه من زائد الإيمان فهو لا ينقص, لكنه يستوي في هذا الإيمان عندهم ما يتفاضل, يستوي فيه أفجر الناس وأثبت الناس مع الأنبياء والصديقين والملائكة, هذا ضلال, ضلال كبير كما يقابلهم في الضلال الخوارج, خوارج فغلاة المرجئة شر كبير لأنهم يهدمون شريعة الإسلام بهذا الاعتقاد الخبيث, والخوارج خبثاء لأنهم يكفرون الأمة, يكفرون الأمة ويرسل عليهم السيوف ويستبيحون دماءهم وأموالهم, فمجرد ما تكفر الكبيرة عندهم جنى سرقة قتل صار كافر عندهم, هذا كذب وضلال, والسوء فهم. لماذا يقيم الله الحدود على السارق والسارق والسارقة فقط أيديهما جزاء؟ لماذا يأمر الله بإقامة الحدود على من يشربون الخمر؟ ولما ذلك الذي كان يشرب الخمر ويؤتى به فقال واحد حدهم لعنك الله ما أكثر من يؤتى به، فقال رسول الله لا تلعنهم من يحب الله ورسوله. مؤمن قام عليه الحد يكفر، يكون إقامة الحد عليه كفارة له. لذلك بارك الله بك إذا زنى ثم عليه الحد يكون كفارة له. الكافر من بدل ينفق دلوقتي، فارتكاب الكبائر من الزنا وشرب الخمر والقتل وما شابه ذلك كبائر عظيمه وشديده جدا وجريمه تلغى الاسلام، لكن لا يخفف الاسلام يقيم عليه الحد ويعاقبه في الاخره بهذا الذنب بقدر ما يشاء الله وبقدر ما يستحق، لكن لا اخذ بهذا الاسلام ولا اخذ ان يخرج بتوحيد هذا المذنب من النار الى الجنه. ومن ترك الصلاة فقد كفر، ترك الصلاة فقد كفر. يعني هناك أدلة كثيرة يا إخوة لمن يكفرون ترك الصلاة وقوية جدا، ويقابلهم من لا يكفر ترك الصلاة ولهم تأويلات بهذه النصوص. من أدلة من يكفرون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فلا تحصل القوة إلا بعد دخول في الإيمان وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فلا يخلى سبيلهم ويرفع عنهم السيف إلا إذا آمنوا بالله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. حديث قوية جدا وكثيرة منها من ترك الصلاة فقد كفر، وبين العبد والكفر ترك الصلاة، بين العبد والكفر والشرك ترك الصلاة. فأمر الصلاة عظيم جدا وهي عمود الإسلام، وكما سيأتي من حديث عبد الله بن شقيق كما أشار إليه الإمام أحمد، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة. فأحمد في هذه الرسالة ذهب إلى تكفير تارك الصلاة، واحتج بالحديث واحتج بقول عبد الله بن شقيق. عبد الله بن شقيق ليس أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا ليس عندهم شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. ويذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن جماهير أهل العلم من الصحابة وغيرهم ذهبوا إلى تكفير تارك الصلاة، وذهب جماعة من الأئمة، بل ذهب كثير من العلماء إلى تكفير من ترك واحدا من غير الإسلام. ولأحمد قول من هذه الأقوال كلها، يعني من ترك الصلاة كافر، أو ترك الزكاة كافر، أو ترك الحج كافر، له قول من هذه الأقوال، له أقوال خمسة في التكفير بهذه المباني، وله قول لا يكفر إلا تارك الصلاة والزكاة، وله قول بتكفير تارك الصلاة، وله قول بعدم تكفير تارك الصلاة. لأن الأمور شائكة والأمور خطيرة، والأدلة بارك الله فيك فيها للجانبين قوية. فيحصل الإنسان فيه شيء من يعني اختلاف الأقوال واختلاف النظر وإلى آخره. الشافعي ومالك أبو حنيفة عندهم ليس بكافر، وقبل ذلك هم مجمعون إذا تركها جحودا فهو كافر، إذا تركها جحودا فهو كافر بالإجماع، وإذا تركها تكاسلا وتهاونا فمن سمعتم كفروهم ولو تركوها تكاسلا وتهاونا كفروهم. والشافعي وأحمد في قول له ومالك وكثير من الأئمة يرون أنه لا يكفر إلا إذا تركها جحودا لها، أما وهو يعترف بوجوبها فهذا اختلف فيه. منهم من يرى قتله يستتاب إذا ترك صلاة الظهر وقال له صل إلى أن يحل وقت العصر، فيرفض الصلاة يقتل حدا، يقتل حدا، وعند من يرى انه كافر يقتل كفرا لانه كافر قتل بالتبديل. واخرون يرون ان قتله حد، وابو حنيفه من بين الائمه يرى انه لا يقتل، يرى انه يحبس وينخس ويعذب حتى يصلي. وخير هذه امتي بعد نبيها ابو بكر الصديق، هذا صدر الصحابه، صدر الصحابه ثابت بكتاب الله وبسنه رسول الله وباجماع المسلمين غير اهل الضلال من الخوارج والرافضه. فالقران اشاد بهم وبين منزلتهم ومكانتهم في القران، مكانه تبارك وتعالى والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد الجنات تجري تحتها الانهار. وقال وعد الله الذين امنوا لا يستوي منكم من قاتل من قبل لا يستوي منكم من قاتل سيف الفتح وفي الحديد لا يستوي منكم من قاتل من قبل من انفق من قبل الفتح وقاتل لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجه عند الله ها من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فالذي انفق من قبل الفتح وقاتل من السابقين الاولين وعده الله الحسنى، والذين انفقوا من بعد وقاتلوا وعدهم الله الحسنى كلا وعد الله الحسنى. ومحمد رسول الله والذين معه اشداء الكفار بينهم تراهم ركعا سجدا يرتقون صبرا من الله ورضوانا سيماهم في التوراة والإنجيل، ذلك مثلا في التوراة والإنجيل سيماهم في وجوههم أثر الصلاة ثم فجرا أخرج شطأه سيماهم في وجوههم أثر الصلاة ذلك مثلا في التوراة، ومثلا في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار ودخل أيضا في سورة الحديد قول الله تبارك وتعالى للذين الفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فأعداء الصحابة من الروافض والخوارج ليسوا من إخوانهم، بل ملوءهم امتلأت بالغل والحقد على أصحاب رسول الله. ومن آثر هذا الغل الخبيث والحقد في نفوسهم ظهر على ألسنتهم وعلى أقلامهم تكفير الصحابة وذمهم والطعن فيهم. وأخذ مالك من قوله ليغيظ بهم الكفار ومن قوله يا أيها الذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ليس لهم نصيب في الشيء، يعني الشيء لمن يأتي من بعدهم يترضى عنهم ويعرف منزلتهم ويدعو بهذا الدعاء ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. أما ليأتي عنهم ويسبهم ويكفرهم فلا يستحق شيء من الفعل، وقد يدخل في الكفر بالله تبارك وتعالى كما قال ليغيظ بهم الكفار فلا يختار منهم إلا كافر والعياذ بالله. وعلى كل حال يعني في تفاصيل الخوارج، ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان كما ورد في البخاري كنا نعد اصحاب رسول الله فنقول رسول الله حي وبكر ثم عمر ثم عثمان ثم نصر. ثم من مجموع النصوص والفضائل الكثيره التي وردت في حق علي رضي الله عنه ومن واقعه في الخلافه فضل ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وكان في خلاف بين اهل السنه فيما سبق ايهم افضل علي وعثمان، ثم انتهى هذا الخلاف مع اهل السنه بعد ذلك على هذا الترتيب: أفضل الناس أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بعدهم العشرة المبشرون بالجنة وهم الزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، هؤلاء من كمل العشرة هم الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، فنشهد لهؤلاء بالجنة ونعترف لهم بفضلهم، ثم نعترف بفضل الصحابة لأن الله وعدهم جميعا بالحسنى، وعدهم الله جميعا بالحسنى، فهم إن شاء الله في الجنة جميعا إن شاء الله. وهناك نص رسول الله على أهل بدر، وقال لعل الله طلع على بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، ومعنى هذا أنهم يدخلون الجنة بهذه المغفرة. كذلك لا يدخل أحد من أهل بيعة ممن بايع تحت الشجرة، لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة، يعني أهل الحديبية. ونحن نرتب هكذا أفضل الصحابة هؤلاء العشرة، يعني أول أربعة ثم العشرة ثم أهل بيعة العقبة ثم أهل بدر ثم أهل بيعة الرضوان ثم بقية الصحابة رضوان الله عليهم، ويتفاوتون في الفضل كما سيذكرهم الإمام رحمه الله. ثم بعد هؤلاء ثلاثة أصحاب الشورى الخمسة، علي بن أبي طالب وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، ذكر هنا سعد وفي بعض النسخ سعيد، وعلى كل حال أحدهم يكمل الستة، كلهم يصلح للخلافة. في التقدير إمام أحمد ليه يصلح للخلافة؟ لأن عمر رشح هؤلاء، قال اختاروا من هؤلاء، من اختير منهم فهو الخليفة. فإذا هو أخذ من ترشيح عمر هؤلاء الخلافة أن كلهم أئمة وكلهم يصلحون للخلافة. ونذهب إلى ذلك إلى حديث ابن عمر، كنا نعد ورسول الله حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر يعني نعد يعني نفضل أصحاب محمد على هذا المثل، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نفسه ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر، يعني هناك أيضا كما تعرف أهل السنة من دراستهم واستقرائهم لفضائل علي وهي كثيرة جدا، ومن واقع البيعة واحتيال الصحابة له وبيعة له يأتي الترتيب رابعا في الخلافة ورابعا في الفضل. ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار، بعض الناس يقدم أهل بيعة العقبة على أهل بدر على أهل بدر، ويعني أكثر الذين بايعوا في العقبة حضروا بدر. أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله كل على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا، فالبدريون يتفاوتون فيما بينهم وأهل بيعة العقبة يتفاوتون فيما بينهم، والمهاجرون يتفاوتون فيما بينهم، والأنصار كذلك على حسب ما آتاهم الله من الفضل والعلم والغناء في الإسلام بالمال والنفس. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء يعني بعد العشرة وبعد أصحاب بدر وبيعة الحديبية وغيرها، ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله القرن الذي بعث فيهم كل من صاحبه سنة، يعني هؤلاء أقل في الصحبة من أولئك، ومن مشاركة في الجهاد ومن مشاركة في البدر، فهم دون أولئك في المنزلة، لكن يحتل من بالصحبة وحدها منزلة عظيمة لا يلحقه من بعده من التابعين مهما عملوا من الأعمال. كل من صاحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رأى، فهذا تعريف منه للصحبة، وبماذا ينال الصحابي هذه المرتبة؟ فلو رآه فقط في لحظة حصلت له الصحبة، فضلا إذا صاحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة. وتعريف الصحابي كما عرفتم تعريف صحيح، ومن رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به وما سعى الإسلام رأى حتى لو لم يحدث عنه فهو صحابي، ينال هذه الرتبة العظيمة، ويدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا أخير. إن شاء الله يدخلون كلهم في هذه المكتبة العظيمة. يقول فهو من أصحابه يعني ولو رأى له من الصحبة على قدر ما صحبه يعني أنا أحبه من الصحبة لا محالة وعلى قدر ما صحبه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي مهاجرون وعاشوا معه في المدينة لدهرا طويلا وجاهدوا معه وأنفقوا إلى آخره فمن أفضل من غيره وهكذا وهكذا إلى آخرهم من دخلوا في الإسلام بعد فتح مكة ولو رآه واحد منهم ساعة أو لحظة فإنه يدخله في عداد الصحابة وينال شرف هذه الصحبة. يقول وكانت سابقته معه أو له من الصحبة على قدر ما صاحبه وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه ولو لقوا الله بجميع الأعمال. فأدنى صحابي لا يلحقه أفضل تابع ولو جاء بكل الأعمال وأنواع الخير لا يلحق الصحابي في هذا الفضل لأنه إذا كان الصحابي لو أنفق أحدنا مثل أحد ذهبا ما بلغ مدعمنا نصيفة فما فاجتهدنا في الأعمال لا نلحقه وينفق مد كيف إذا بذل ماله من أصحاب من كان يبذل ماله في الجهاد ومنهم من يبذل فطر ماله ومنهم من يجهز الجيش كرثمان ومنهم ومنهم فبذلوا مواجههم وأموالهم في سبيل الله. فهذا يعني لو قدم تمرة أو قدم نص مد أو قدم ما تلحق وما مشاك فضل الله يؤتيه من يشاء ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فهذا الإمام يعرف قدر الصحابة وينبغي أن نعرف لهم منزلتهم ونعرف لهم قدرهم وأنهم أفضل الناس بعد الأنبياء وما عرفت البشرية مثلهم في كل فئة الحياة ما عرفت مثلهم إيمانا ويقينا وإخلاصا وجهادا وبذلا وتضحية وفتح الله بهم القلوب وفتح بهم الشعوب واستنارت الأمة بما بلغوها عن رسول عليه الصلاة والسلام وبجهادهم في وسط هذا الدين. فيستحقون منا كل إجلال وكل احترام والله من أجلهم نوالي ومن أجل النهادي. ومن هنا من تقدير أهل السنة لهم قالوا من انتقص صحابيا واحدا فهو جنديل انتقاص بس كان بالسب والطعن والتكفير. ومن انتقص صحابيا فهو راقبي خبيث. هذا يكون بحق ولحماية أعراض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف وقد رضي الله عنهم؟ كيف وقد وعدهم بالجنة؟ كيف وقد زكاهم أنزلهم هذه المنزلة العظيمة؟ وعرفها الصحابة بعضهم لبعض وعرفها التابعون وعرف علماء الأمة الصادقين عرفوا هذه المنزلة. ويبقى الغثاء والجهل والضلال والزنادقة يعادون هؤلاء يعادون هؤلاء. هذا علامة النفاق حب بغض الأنصار ومن علامة الإيمان حب الأنصار. فكيف بالمهاجرين؟ والمهاجر لا شك أفضل من الأنصار. فحبهم إيمان من باب أولى وبغضهم نفاق من باب أولى. وكيف إذا بدأ البغض والعداوة لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وإخوانهم من سادة الصحابة يعني أتباع من السبع أفضل من أبي بكر وعمر ما شاء الله يعني سبع يهودي مدرسة ابن السبع أفضل مدرسة محمد على طريقة الروافض والخوارج قبحهم الله. وكلهم خرجوا من مدرسة ابن سبع الروافض والخوارج صاروا على أثمان وبعد خرج من الروافض والخوارج وهم تلاميذ ابن سبع جميعا. فعلى مذهبهم قبحهم الله ما شاء الله. ابن رباح ابن سبع أخرجناه ما شاء الله هم المؤمنون ومحمد ما خرج أحد إلا ثلاثة أربعة أو عشرة على حسب ما يقول الروافض. والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن خرج عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. السم الطاعل من هذا السفر أمير المؤمنين برا كان أو خارجه من اجتمعت عليه الأمة وصل إلى مصر الخليفة وصل بالسيف خرج على إمام قبله وتغلب عليه ثم قامت جولته لا يجب الخروج عليه لأنك إذا خرجت عليه مرة ثانية تخرج مرة ثالثة تخرج مرة رابعة وتدخل الأمة في صراع من خارج إلى خارج لا يعني الأصل لا يجوز الخروج. فإذا سلط الله على هذا الإنسان ما خرج عليه وانتصر عليه وقضى على دولته وقام على أنقاضه دولة جديدة يجب أن يقف المسلمين هذا الحد ويثبت القيام لهذا المتغلب فهو يصير المؤمن فهو جاء عن طريق الاختيار والشورى والبيعة أو جاء عن طريق الغلبة وصل إلى الإمارة بالسيف أصبح بشوكة وأصبح بقوة وأصبح بارك الله سلم الدولة يجب أن تسلم له وتحت دماء المسلمين فهذا سواء كان برا أو كان فاجرا تجب له الطاعة. وانظر الإمام أحمد وانظر البخاري وانظر أئمة الإسلام جميعا يجعلون هذا أصلا من أصول الإسلام طاعة ولاة المسلمين أصل من أصول الإسلام وسواء كان برا أو فاجرا. الخوارج والروافض وغيرهم قد يوافقونهم إذا كان برا وقد لا يوافقونهم إذا كان أبو بكر مو برا عند الروافض وعمر مو برا بارك كذلك عند الروافض وعلي مو برا عند الخوارج لكن اتفاق في العموم لا يخالف فيها كون بر لا يخالفون في نفي الطاعة لكن يخالفون في الفاجر الخليفة الفاجر الجائر الظالم الفاسق هذا ما دام لم يخرج من دائرة الإسلام فلا يجوز الخروج عليه بحال من الأحوال وورد بذلك أحاديث كثيرة منها بارك الله فيك بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة حديث سهل من ذلك بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشق والمكره وعلى أثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله حتى تروا كفرا بواحا فلا يجوز الخروج عليه مهما بلغ من الكفر. وكما في حديث أم سلمة رضي الله عنها إنه يستعمل عليكم الأمراء فتعرفون وتنكرون فمن أنكر فقد سلم ومن كره فقد برئ ولكن من رضي وتابع قالوا أفلا نقاتلهم يا رسول الله قال لا ما صلوا لا ما صلوا فما دام يصلي لا يجوز الخروج عليه ما دام يصلي لا يجوز الخروج عليه كيف إذا كان يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويؤمن كل هذه الأمور للمسلمين ويؤمن لهم الطرق وإلى آخره كيف هذا؟ أين نحن الآن يعني من الثوريين الموجودين الآن أين هم من الحد؟ لا ما صلوا الرسول ناهم لا ما صلوا معنى أنهم خربوا كثيرا من الإسلام خربوا كثيرا حتى من الأركان يقول لا ما صلوا ما قال لا ما أتم الصلاة وآتوا الزكاة وحجوا وإلى آخره قال ما صلوا ليه؟ لأن الخروج تفسد عليه المفاسد وضياع الإسلام وضياع المسلمين وإهلاك الأمة وإهلاك الحلف والنفس وانتهاك الأعراض وإذلال المسلمين وإضعافهم حتى يصبحوا لقمة صاغة لأعدائهم. فإذا كان خروج 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 طيب الآن يحصل هؤلاء الثوريون الآن قامت لهم دول عن طريق الانتخابات وعن طريق الانتخابات وعن طريق كذا وعن طريق ماذا صنعوا؟ ماذا حققوا شيئا من الشعارات هذه من أبعد الناس عن تطبيق الشيء الإسلامي بل يزيدون على الحكام الآخرين المنحرفين بعمل مؤتمرات وحدة الأديان وتشييد الكنائس وتقريب النصارى وإذلال المسلمين وإفقارهم وإهلاكهم في دينهم ودنياهم والله وصلوا بالانتخابات وصلوا بالانقلابات وصلوا بشتى الوسائل وشاركوا في وزارات ما شيء كل كلام فارغ. إذا لا نثق هؤلاء همهم الوصول إلى التراخي بأي حال من الأحوال، ثم بعد ذلك يجب ظهورهم الإسلام. وين المسلمين كما جربتم وعرفتم هنا وهناك بلدان كثيرة فارق الله فيه. ثم أحيانا يجيبوا انقلاب باسم الإسلام ينقلب عليهم الشيوعي ولا أي منهج غير منهج آخر. إذن الحكمة في توجيهات هذا الشارع الحكيم الرحيم الرؤوف الشجاع البطل والذي يرد الأمة على الشجاعة، لكن في هذا الباب يقول لهم اصبروا اصبروا مهما رأيت إلى الكفر اصبروا. هنا أحاديث أسوقها لكم حتى تسجل. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كاف لإسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه النبي، وإنه لا نبي بعدي، وستكون خلفاء فتكثر. قالوا: هما تأمرنا؟ قال: فو من الوفاء ببيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. كيف إن الله سائلهم استرعاهم؟ ما قال حاسبوهم، ثوروا عليهم، خرجوا خذوا حقكم. يعني بعض الثوريين من كبار هؤلاء الثوريين يقول: ما انتظر الخارج أتي من السماء، ناخذ حقنا بأيدينا. أيها الجماهير خذوا حقكم بأيديكم، إنه لم تمتد إليكم أي يد هذا الحق. الرسول إيش يقول؟ من أغير على دين الله وعلى الأمة؟ والله أغير الناس رب العالمين فوق ظاهر محمد صلى الله عليه وسلم. قال سعد: والله لا أنا أغير منك، والله أغير مني. لما قال سعد: أرأيت إذا وجدت الرجل مع زوجتي عاتب 4 شهور؟ والله لا أتركه، لا أضربنه بالسيف غير مصفح. قال أتعذرون غير سعد؟ والله لا أنا غير أغير منهم، والله أغير مني. من أجل ذلك حرم القواش. الرسول غيور على دين الله وغيور، بارك الله فيك، أنت ستشغل المنكرات والفواحش، تغير منا ما في شيء يسوى بينه وبينه، وما هذا ماذا يقول؟ أعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. مو أنت تحاسبه، انصحه بالمعروف، إن سمع ولا أدي تواجدك، إذا سمع ولا أدي تواجدك، وعليك بالصبر ما دام يصلي. حين ما نقول هذا ما عند أنفسنا، لكن هذه ثقيلة يا أخوة على مسامع هؤلاء وشاقة على نفوسهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت يا خبر. ينادوا بالحاكمية ثم لا يحكمون الله ولا يحكم رسول الله. أهل البدع اللي يقول بالحلول ووحدة وجود ويكفر الأمة ويقول خلق القرآن لا يحكم عليه بحكم الله، ولا يرضون الرجوع الى حاكميه الله في مثل هذه القضايا. فهم من ابعد الناس، لا حكم الا الله، لا حكم الا الله، وهم من اشد الناس تمردا على حاكميه الله وعلى عن الاحتكام الى رسول الله. هذه الاحاديث، هذا لعب، هذا يعني تأييد الكفار والملاحده. بعدين عزيز وهب قال: قال رسول الله إنا ستكون بعدي أثرا، هذا عبد الله المسعود، وأمور تنكرونها. أثرا استئذن بالأموال بالمناقب يحوزها له ولمن يؤيدونه من أنصاره وحاشيته وأقربائه، وفى الناس في قطر ومساعد ماذا يصنعون؟ هذا ظلم، هذا حق غير ما أنزل الله، من حق غير ما أنزل الله. ماذا يقول الرسول؟ الذي أنزل الله إليه ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ماذا يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أنتم أعرف بكتاب الله وأعرف بدين الله من رسول الله ومن صحابة الكرام ومن أمة الهدى في كل زمان ومكان. وإنها ستكون بعدي أثرا وأمور تنكرونها، أمور لا يعلمها إلا الله عز وجل. قالوا: يا رسول الله كيف تأمر من أبلغ منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الغريبة. مصباح صادق ومراه راق تقول هذا بالإسلام الآخر. إذا تأثر المويه انقطعت يوم قامت المظاهرة، إذا تأثر الحمد الآن دول سوقي ما تأخذ أكثر دول سوقي الآن الشيء ما تأخذ منهم إلا القليل يستوي. أما هذه دول يأخذون ويستأثرون بالمال ما يعطون شيء، والدولة ثم هي تبع ويفطرونهم هذا يمر الخط. ليه؟ لأنهم إذا قال خرجوا هلكت الأمة، فما إلا أن يرشدهم إلى التعقل والحلم والصبر والتريث من أجل الحفاظ على الإسلام وحقن دماء المسلمين وصيانة أعراضهم. تؤدون الحق الذي عليكم، أدوا الحق الذي عليكم، وتسألون الله الذي لكم. بعدين قال الأنصار إنكم ستلقون أثرة بعدي. الأنصار لقاتلوا معهم، تبوا الدار والإيمان، جاهدوا وناظروا وفتحوا الدنيا. ماذا قال لهم؟ جهودهم هذه الآن جناس يقتفون ثمار جهود الأنصار هذه. بنوا أمية جاهزة أسلموا كثير منهم بعد الفتح، ها؟ منهم أبو سفيان معاوية وكذا كذا، وجاء بعدهم أولادهم بارك الله فيهم استأثروا بالأموال هذه. رضي الله عنه ما دخل في هؤلاء، لكن بنو مروان يعني حصل عندهم ظلم، حصل عندهم شيء من الاستبداد، وكانوا يأخرون صلاة العصر، يأخرون صلاة أوقاتها، وحصل عندهم خلل، ومع هذا أدركهم الصحابة وكانوا يحضرون، وجاءوا إلى أنس وسأل الحجاج يسأل ويسأل يسفك الدماء وينهب الأموال ويسأل ويسأل ويسأل، أشد من حكام الآن الحجاج، أشد، دول عندهم أمر ما يطيبون من الشرق ولا من الغرب. فيها شيء من الضبط، أما ذاك فوضوي، ثم هو بس يخبط ويسفك الدماء وإلى آخره. قال اصبروا، لا يأتي عام إلا ولدي بعده شر منه. أمرهم بالصبر، أمرهم بالصبر، إيش؟ أخذ بتعليمات الرسول وتوجيهات الرسول التي يعرفها. وهذا عن ألقمة بن وائل عن أبيه قال سأل سلمة بن يزيد الجحفي رسول الله فقال يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه، ثم سأله فأعرض عنه، ثم سأله فأعرض عنه. سؤال ثقيل ما يبغى، سؤال صعب، يعني ماذا يقول له الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال فجذب الأشهد بن قيس وقال اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا عليكم ما حملتم. قد يفهم القارئ من هذا النص أن هذا قول أشعث بن قيس، ها؟ لو فرض أنه قول أشعث فقد أكره رسوله، أنتم تعلمون أن السنة قول الرسول وفعله وتقريره، لكن جاء من طريق أخرى بعد هذا قال رسول الله، قال رسول الله اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا عليكم ما حملتم. كيف؟ أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا، والرسول يعرض 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 كل ما يسأله، ما عجب هذا السؤال لأنه يؤدي إلى الفتن. بارك الله فقال اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وحديث أم سلمة يعني لا ما أقاموا فيكم الصلاة تعرفونها وتنكرون، فمن عرف فقد برئ ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. فأنت إذا أنكرت بقلبك، قال مسلم بعده قال من أنكر بقلبه، ها؟ من وكره بقلبه، فجعل مسلم الإنكار بالقلب والكراهية بالقلب، عرفتم؟ فمن عنده هذه الحالة، طبعا هناك حديث آخر مرأة منكم مكره صغير غير بيده، فإن لم يسأل بلسانه فإن لم يسأل بقلبه وذلك أضعف الإيمان. الآن العالم مثلا ما ينسي بعض الأشياء، إما خايف إما أي حاجة، لكن كره بقلبي عميل جاسوس مجامل مداهن إلى آخر الاتهامات التي والله ما أخذها إلا عن الشيوعيين. هذه أساليب من أساليب المسلمين، هذه أساليب الشيوعيين والثوريين البعثيين والقوميين والأحزاب النجسة. كيف يقدر بها الشاب المسلم علماء الإسلام وأهل الحق وأهل السنة والجماعة المتمسكين بتوجيهات الرسول الكريم مثل هذه ومثل تقريرات أئمة الإسلام أبي مالك الشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم الأوزاعي والثوري، كل هؤلاء عاصروا يعني حكومات عندها أخطاء وعندها انحرافات، وعاصر ماذا جرى في عهد الإمام أحمد وماذا جاء مجموعة أرادة يعني دولة تدعو إلى تعطيل الصفات إلى مذهب جهم. مذهب جهم عندهم كفر، الكفر القرآن، القرآن كفر عند أحمد وعند الحديث في ذلك الوقت، كان حكومة تدعو إلى الكفر ومع ذلك يخرجون. فيأبى الإمام أحمد وقال هذا فيه فساد وفيه ضر المسلمين. فقال يا رب كيف؟ ليه ما قلت أحمد جبان؟ أحمد عميل؟ ها بارك الله فيك. السلف اللي أخذوا بهذه الأدلة وقاوموا الخوارج وقاوموا أهل الفتن من المعتزلة وغيرهم، وملاؤوا جواسيس، ملاؤوا جواسيس يعني والله يحارب أهل السنة بأساليب الشيوعيين والبعثيين والقوميين والأحزاب الملحدة. كيف تستخدمون هذه الأساليب في حق المسلمين؟ وكيف ما تأخذون بهذه الأدلة؟ وكيف ما تأجرونهم عندهم هذه الأدلة؟ أنا الآن مرة أخرج أرى الحاكم ما كفرت في الله، أنا ما كفر، أنت ذهبت مثلا بالخوالي وكفرته، تلقى لي حالي يا أخي لا تهيني، لا تهيني يا أخي، وأنت يجب أن تسمع لقول الرسول ما أصاب الصلاة ما خلوا حتى تروا صورا بواحد. الآن ما عرفنا عالما معتبرا قال يعني في بعض الحكام، يعني الشيخ ابن باز تعرف انه كفر بعض الحكام وبعض اللي ما كفر بعض الحكام من يسحب التكفير، لكن بعض الحكام ما زال في دائره الاسلام وان حرفوا في ناس ما حد كفرهم. هل هناك مثلا عالم معتبر من اهل السنه من انزه الناس قال بكفر فلان وفلان الحكام الان؟ لا، لقيت الا السفهاء والجهله واحلاف المعتزله والخوارج هم اللي كفروا كافر وكفروا كافر وكفروا كافر، اللي كفر الحكام وكفر الشعوب واللي كفر الحكام والجيش واللي كلها مستمده من مدرسه سيفو الذي هدم اصول السنه وتعلق باصول اهل الضلال جميعا. ما اصل فاسد الا تبنى سيفو، وما اصل من اصول اهل السنه الا وهدمه، ومنها تكفير الامه، ومنها الاصل الذي ينبني عليه هذا التكفير ان الايمان لا يزيد ولا ينقص. ايمان اما ايمان 100% واما كفر، بس اما ايمان كفر. اما انسان عنده معاصي يقرا ولو جزئيا اذا اطاع مشرعا في جزئيا فقد كفر وخرج من الجزئيه. هذا هو القول الواصل الى هذا الحد. فنحن نامل من الشباب ان يتفقهوا. الان انت تكفر بالنصوص والادله وتبين ضلال هذا الرجل، ما يقبل منك، ما يبغوا الحق، أبوا أن يبحثوا عن حق يا أخوة، أبوا أن يعني يقفوا موقف العقلاء من هذه الفتنة التي ضربت أطنابها في مشارق الأرض ومغاربها وحيرت شباب الأمة وغول بلبلت عقولهم وضربت بعضهم ببعض وغرست العداوة والبغضاء. ما يريدون يتبصرون ويدرسون الأمور ويعرفون من يقودهم وما هو منهجه وما هي عقائده وما هو فهمه الإسلام، لا يريدون هذا، لا يريدون هذا. جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا في آذانهم وأصروا واستكبروا في آذانهم. والله أخسلكوا هذه المسالك السيئة. فنحن نقول هذا الكلام وإن كان فيه قوة، لكن حتى يستيقظوا إن كان عندهم عقول، إن كان عندهم احترام لنصوص القرآن والسنة والسنة الصالحة، علينا أن يتعقلوا في هذه الأمور العظيمة الخطيرة التي وصلت فيه الأمة إلى درجة لم تكن على يد سيد القطب وأتباعه. نحن الآن ركزنا على هذا الأصل لما يحيط به من الفتن وصدوا هذه النصوص، فإن دين الله بها إلى أن نلقاه، ولا يمكن أن يجرنا صاحب هوى ولا صاحب انحراف إلى خلاف هذا المنهج. بعدها والغزو ماض ما ايش فيه يدن خلينا نكمل. والغزو ماض مع الامراء الى يوم القيامه البر والفاجر. ما دام الجهاد ماضي الى يوم القيامه فيجب ان نجاهد تحت رايه الامام البر او الفاجر. وفعل هذا السلف قائد المباراه والاوزاعي واحمد بن حنبل كان يخرج وغيرهم يخرجون الى